أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو استأجره لإيصال المتاع إلى مثلا كربلاء فأوصله إلى النجاف، فادعى المالك أنه استأجر إيصاله إلى بغداد إلى كربلاء مو إلى النجاف، والأجير قال أنه لا استأجرت إيصاله إلى النجاف في البحر. قلنا بأن الماتن قدس سره أفاد بأن المورد هو من قبيل المدعي والمنكر، والمدعي هو الأجير والمنكر هو المالك، وليس من قبيل التداعي، وإنما يكون من قبيل التداعي فيما لو كان ذلك قبل الإتيان بالعمل. أما بعدما أنجز العمل وأوصل المتاع إلى النجاف وطلبه بالأجرة فكان مستحقا عليه حينئذ تلك الأجرة بالإيصال إلى النجاف، بحسب زعمي أن الإجارة قد وقعت على إيصال المتاع إلى النجف في البين، فحينئذ يكون المدعي هو المستأجر، وما يدعي استحقاق أجر المسمات في ذمة المستأجر، والمالك يكون هو المنكر في البين. نعم، إذا كان قبل الإتيان بالعمل يكون ذلك من قبيل التداعي على ما سوف يأتي. بقي هنا ثلاث أحكام لا بد من الإشارة له. الحكم الأول وهو أنه لو طالب المستأجر الأجير بإرجاع المتاع إلى المكان الأول، هل يجب على الأجير إرجاع المتاع إلى المكان الأول أو أنه لا يجب عليه؟ هذا المطلب الأول بدنا نبحث. المطلب الثاني وهو أنه لو لم يطلب منه ذلك ابتداء، هل يجوز له أنه يرجع أو لا؟ بمعنى أنه هل يكون تصرفا بمال الغير بلا إذنه فبالتالي لا يجوز، أو أنه لا حينئذ من له ذلك حتى ولو لم يأذن المالك، بل حتى لو منع المالك حينئذ من الإيصال. المطلب الثالث والأخير أنه لو تلف هذا المتاع مع التعدي والتفريط واضح، ولكن الكلام في مع عدم التعدي والتفريط، فهل يضمن الأجير حينئذ أو أنه لا يضمن؟ ليش؟ لأنه هو لم يوصله المكان الذي بحسب زعم المالك لابد من الإيصال إليه، أعني كربلاء، وإنه أوصله إلى المكان آخر الذي هو النجف، والنسبة حينئذ بين المكانين هي نسبة التباين كما قلنا. فهل يضمن حينئذ في ظاهر الشرع أو أنه لا يضمن الأجير للمستأجر فيما لو تلفت العين حتى مع عدم التعدي والتفريط، مثلا بآفة سماوية في البين، أو كان قد أحرز هذا المتاع والعين في مكان ما فجاء اللص وكسر ذلك الحرز وسرق ذلك المتاع، يعني من غير تعدي وتفريط، هل يضمن أو أنه لا يضمن؟ هذه أحكام ثلاثة أشار لها الماتن قدس سره في خاتمة هذه المسألة الثانية عشر. أما الحكم الأول فقال الماتن أنه لو طالب المستأجر المالك طالب الأجير بإرجاع العين إلى المكان الأول، وصلت هلأ للنجف مش مشكلة بس رجع لي على بغداد، يجب على الأجير إذن الإجابة إلى ذلك. وهذا تارة نفترضه مع زيادة مالية العين في المكان الأول، وأخرى نفترض مع عدم زيادة مالية العين. أما مع زيادة مالية العين واضح، يعني مثلا خلنا نفترض كما هو الحال بالنسبة للجمل اللي بيعبر عنه بالجمل اللي هو التالج مثلا بأماكن سيبيريا، قد ما مش رح يكون سعره مثل ما لو كان سعره مثلا بالربع الخالي في البحر، قطعا لخصوصية المكان يكون لها مدخلية في زيادة السعر وفي زيادة القيمة السوقية بالنسبة للمتاع. فاستأجره لإيصال مثلا قطع ثلج مثلا بكمية لمكان ما مثلا خلينا نفترض، فقام راح وصلها لسيبيريا مثلا، وقيمتها في الربع الخالي وهو كل في الربع قيمته أعلى بكثير من سيبيريا. هلا لوفرته هنالك، لقلته هنا، لكثرة الحاجة إليها مثلا خلينا نفترض في الربع الخالي، لعدم الحاجة إليها مثلا في سيبيريا بنكتة من هذه النكات، فكانت حينئذ قيمتها السوقية متفاوتة بين مكان المنتقل عنه والمكان المنتقل إليه في البيع. اللي نحن مثلنا مسألة النجف ومسألة شو بغداد وكربلاء في البيع، شيء كانت قيمته في بغداد حينئذ أعلى بكثير من قيمته في النجف في البيعين، بحيث أنه هل يجب عليه الإرجاع إلى بغداد أو لا؟ في هذه الصورة قطعا يجب عليه حينئذ الإرجاع إلى بغداد في المقام. وليش؟ لأنه في خصية حينئذ يعني أشبه مثل التعيب بالنسبة للعين، كانت القيمة السوقية لهذه العين في كربلاء 17 دراهم، أما قيمته السوقية مثلا في النجف تسوى 8 دراهم. هودي الدرهمان مطالب حينئذ الأجير أنه يرجع يحققهم، طالما أنه حلف يعني لم يأتي الأجير بالبينة. إذا أتى الأجير بالبينة مطلب آخر، طالما أن الأجير لم يأتي بالبينة وحلف المستأجر المالك على أن الإجارة ما تمت إلى النجف وبالتالي إنما هي إلى كربلاء في البين، حينئذ هنالك تعيب ونقص حصل بالنسبة لهذه العين وهو تبديل مكان. وإذا التعيب والنقص لم يكن بأمر من المستأجر المالك وإنما كان بزعم من الأجير في البين، فحينئذ يضمن هذا النقص، وضمانه مش أنه بيجي بيدفع له درهمان مقدار التفاوت، لا، الضمان أنه بيرده إلى المكان الأول حينئذ في البيع. وإن حينئذ بيضمن التفاوت في القيمة بالوقت اللي ما بيعود في قادر أنه يرده إلى المكان الأول إلى بغداد، حيث لا يقدر على إرجاع المتاع إلى بغداد في البيع، حينئذ قطعا بيضمن هذا التفاوت في البيع بلا أي إشكال. وأما إذا كان بوسعه إرجاعه إلى بغداد لا يطالب بالأرش التفاوت اللي هو عبارة عن درهمين مع إمكان الإرجاع إلى بغداد في المقام. هذا في صورة وجود التفاوت في المالية مع تبدل المكان ومع يعني كان لخصية المكان مدخلية وكان بمثابة الحيثية التعليلية في البين، يعني لأنه مش مثلا 8 دراهم بإزاء المنفعة و 8 دراهم بإزاء المكان، لا، 10 دراهم بإزاء العين حينئذ في البين، غايته أن هذه 10 دراهم التي هي بإزاء العين كان بعض تلك الدراهم بمنشأ وبنكتة وبحيثية وجود العين في بغداد، بحيث لو كانت موجودة في مكان آخر لم يكن لها حينئذ هذه الخصية، فحينئذ هذا يكون مضمونا بلا أي إشكال، يعني مثل ما لو تعيبت حينئذ العين يكون ضامن لها بلا أي إشكال. وإنما الشأن والكلام فيما لو لم يكن لخصية المكان تفاوت في القيمة، واضح؟ يعني بكربلاء مثلا 10 دراهم، بالنجف 10 دراهم، وببغداد 10 دراهم في المنتقل عنه وفي المنتقل إليه بحسب زعم الأجير وبحسب زعم المستأجر اللي هو النجف وكربلاء، حينئذ قيمة واحدة وما في تفاوت حينئذ بالقيمة في البيت. ففي مثل ذلك لكنه كانت رغبة مثلا شخصية لدى المستأجر والمالك بأنه هيد العين ترجع إلى مكانها الأول وإلى مصدرها الأول في البيع، فهل يجب حينئذ في هذه الصورة على الأجير حينئذ يرد إلى بغداد والحال أنه ما في تفاوت في القيمة في البيع ما بين النجف وبغداد، ما بين مثلا النجف وكربلاء وإلى آخره؟ قطعا هنا قد يقال، وهذا هو إطلاق عبارة الماتن، لأن الماتن قال يجب إرجاعه مطلقا سواء في تفاوت في القيمة أو ما في تفاوت في القيمة والمالية، في هذه الصورة أيضا يجب الإرجاع حتى ولو لم يكن تفاوت في القيمة، ولكن رغبة المالك والمستأجر الشخصية هي التي دعته لأن يطلب من الأجير إرجاع المتاع إلى مصدره الأول اللي هو بغداد في البحر، مستدلين على ذلك تارة بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأخرى حينئذ بقاعدة المغصوب كله مردود، واضح؟ والوجه الاستدلال حينئذ بها، وجه الاستدلال بها بحسب الظاهر بالنسبة للمغصوب كله مردود، يعني كل ما هو من حيثيات وإله مدخلية، يعني إذا كل مغصوب لا بد حينئذ من إرجاعه إلى صاحبه في المحل. واضح. وهنا بحسب الفرض، لأنه مجرد ما أخرجه إلى مكان ليس بإذن المستأجر المالك بحسب ظاهر الشرع. ليش عم نقول بحسب ظاهر الشرع؟ لأنه بعد يمين المالك المستأجر يعني يكون الأمر لم يصح، صدر منه الأمر أنه يوصل له المتاع، يخرج له المتاع من بغداد، بس مش إلى النجف وإنما إلى كربلاء بحسب ظاهر الشرع بعد يمين المالك المستأجر في البيع، فلم يكن الأجير مأذونا بإيصاله إلى النجف، وبالتالي لم تكن يده يد مستأمنة، وإنما كانت يد عدوانية في البيع، ويد غاصبة ويد آثمة، فحينئذ يكون مشمولا لإطلاقات المغصوب كله مردود، وأيضا إطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤدي في البحر. هذا اللي استدل به على المطلب، إلا أنه نوقش سواء بالنسبة للمغصوب كله مردود وبالنسبة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مش بالنسبة للسند والشوب الأخير، وأنه هذه رواية حينئذ لا أساس لها ولا أصل لها في البحر. لا، هذا تركوا عجب، إنما في المضمون مثلا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، من أشياء حينئذ على مستوى العهدة حتى ولو لم يكن لها مالية لكنها مملوكة، على مستوى الذمة أن تكون مملوكة وأن تكون متمولة، لأنه إذا لم تكن حينئذ متمولة ولها مالية في البين فضمان الذمة كما مر معنا لا معنى له حينئذ في البين. وهنا العين هي حينئذ نفس العين، ما في عندنا حينئذ تفاوت بالنسبة لها، سواء كان حيثية المكان فيها هي النجف أو حيثية المكان هي الأصل والمصدر اللي هو بغداد أو مثلا كربلاء فيها. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى المغصوب كله مردود أو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الغاية حينئذ هو أي شيء، الرد لوين؟ الرد إلى المالك. يعني افترض المالك مثلا بالنجف وشيفه هنالك، قال له يلا وصلت لك البضاعة على النجف في البيت، قال له لك أنا قلت لك لا لكربلاء مش للنجف، تعال رده. غايته أنه يده يد آسمة ويد عدوانية مشمول لإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤدي. تؤدي لمين؟ تؤدي لصاحب العين في البيت، وصاحب العين كان في النجف بيقوم بيعطيه حينئذ المتاع في المقام، خصوصا إذا كان متاعا محمولا بال، إنه مثلا خلينا نفترض شيء معين من هالكمية بيحط له بيقول له يلا وصلت لك. فإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤدي الغاية فيها هو الإيصال إلى صاحب المتاع وصاحب المال حينئذ في البيع، مش الإيصال حينئذ إلى خصية المكانية. يعني افترض صاحب المتاع لم يكن في بغداد، كان في النجف أو كان في مكان آخر، فنفترض كان في النجف المكان الذي أوصل إليه المتاع، هنا يكفي حينئذ الإيصال له وتكون الغاية حينئذ متحققة في البين حينئذ بهذه الخصية. وعليه قد يستشكل بأن إذا حيثية المكان لم تكن حيثية موجبة للتفاوت في المالية، هذا أول، وثانيا لم يكن صاحب مثلا المتاع موجود مثلا في بغداد بل كان حاضرا في المكان الذي أوصل إليه المتاع اللي هو النجف في البيت، فإن الغاية لو بدنا نفترض أن الخصية حتى تؤدي لوين؟ تؤدي إذن لصاحب المتاع في البيت، مش تؤدي إلى خصية المكان. بدليل لو واحد غصب حينئذ عين الغير مال الغير في البيت وأمروا بإرجاعه اللي هو ضمان عهدة في البيع، قال له رد لي وحط لي بالمكان الكذائي، ألا يصدق حتى تؤدي مثلا أنه يشمل ذلك؟ قطعا يشمل بلا أي إشكال. ليه؟ لأنه لابد من إيصاله أن يكون تحت سلطان المالك، ويرجع حينئذ إلى حالته ووضعيته الأولى بما للمالك سلطنة عليه وبما للمالك حينئذ من تمكن تكويني وتسلط تكويني حينئذ عليه في البيع، لأن السلطنة الاعتبارية والتشريعية ما انتفت، وإنما الكلام في السلطنة التكوينية والتسلط الخارجي، وهذا المقدار حينئذ يكفي أن يضعه في مكانه وتحت سلطان المالك. فلو كان المالك حاضر في النجف يوصل له خالص، ليش بعد اللي يردوا إلى كربلاء مثلا إلى النظر الأول اللي هو بغداد؟ الجواب عن ذلك تارة بدنا نحكي بقاعدة على اليد، وأخرى لا، حتى لو قلنا أن قاعدة على اليد لا إطلاق فيها لمثل هذه الخصوصيات التي ترتبط بالرغبة الشخصية في البيع من دون أن تكون موجبة للتفاوت في المالية، يمكن حينئذ أن نستدل على المطلب بها. أما أولا فهو اللي قلناه سابقا بالنسبة لقاعدة على اليد ما أخذت في البيع حتى تؤدي، اللي هو الضمان الأعم من ضمان العهدة بإرجاع حينئذ شخص العين بكل حينئذ خصوصياتها وبكل حيثياتها في البيع، والثاني اللي هو على تقدير تلف العين بإرجاع ببدلها المثلي أو القيمي. قلنا مع وجود شخص العين لا يشترط أن تكون العين متمولة، يكفي أن تكون مملوك، يمكن واحد حبة قمح أصلا لندرتها لقلتها غير متمولة لكنها مملوكة في البيع، أو لا حبة تراب مثلا في المقام، أو هك شوية ماء واضح نقطة ماء خلينا نفترض واضح لقلتها لم تكن حينئذ متمولة ولكنها مملوكة حينئذ لصالح، لأنه اللي ملك الوعاء بيملك هالقطرة، اللي ملك هالمقدار من التراب بيملك هذه حبة التراب، اللي ملك هذا المقدار من الصبرة من القمح في البيع يملك هذه حبة القمح بلا أي إشكال في البيع، ولكنها لا تكون متمولة لندرتها، تكون هنا لا شك ولا إشكال بأنها مضمونة فيجب إرجاعها إلى إذن مالكها في البيع. إذا بنينا على هذه النقطة الخصية المكانية وإن لم تكن حينئذ وإن لم تكن لها تمويل بالنسبة للعين، يعني لم تكن منشأ لزيادة حينئذ مالية العين ولزيادة قيمة العين، ولكنها مع ذلك هذه الحيثية والخصية المكانية هي محط رغبة لدى شخص المالك ولدى شخص المستأجر في البيت. واضح؟ لدى شخص المالك والمستأجر لابد من إرجاعها على وضع الأمر. يعني مثل ما لو مثلا على سبيل الفرض عين كانت مدهونة بيضة، خلنا نفترض المدهونة دهانا أبيض في البيت، وزال عن هذا الدهان وهي عند الغاصب أو عند اليد العادية واليد الآثمة في البيت، قطعا حينئذ هذه المقدار تكون مضمونة حتى ولو لم تكن حينئذ شوية متمولة في البيت. ليش؟ بمقتضى إطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي الشامل لضمان العهدة بإرجاع شخص العين بتمام حيثيات وخصيات شخص العين، سواء كان لتلك الحيثيات والخصيات مالية أو لم تكن لها مالية في البيع، ولكنها محط نظر المالك ومحط نظر صاحبها في البيع، فيجب عليه إرجاعها أن يعيدها إلى سيرتها الأولى، يعني بحيث أنه لو خصية الزمان قادر على أنه يرجع الزمان إلى الوراء في البين كل مطالب بإذن بيرجع، والمقدار بإذن يكفي في القول بالضمان في البيان بهذا البيان أو بالبيان الآخر الذي سلكه السيد الحكيم قدس سره، وهو أنه لا إملي قاعدة على اليد في البين أو المقصود كله مردود، وبلا ما نناقش بسندها مثل ما ذكرنا السيد خوء إلى آخره، لا هذه مسألة حينئذ قاعدة على اليد قلنا فيما سبق أنه الدريع له سيرة العقلاء غير المرضو عنها شرح، وسيرة العقلاء السيرة عند العقلاء والعرف أن هذه الخصيات تكون مأخوذة بعين الاعتبار في مقام الضمان، لا سيما إذا كانت هذه الرغبة الموجودة عنده في عملية النقل بتكون متمولة إلى ماليتها في البيت كما هو مفروض مثلا في المقام، يعني مثلا هل مقدار مثلا من المتاع اللي نقله إلى النجف فبده يرجع يرده إلى بغداد، افترض المالية نفسها يعني لم يكن ماليته في النجف أقل من ماليته وأنقص من ماليته في بغداد، لا 10 دراهم في النجف 10 دراهم في بغداد، وإنما بالنقل حينئذ يكون فيه نحو كلفة، ليش؟ لأنه هذا بيكون مقدار حينئذ من المال فوته الأجير على المستأجر نتيجة نقل المتاع إلى مكان حينئذ لا يرغب المستأجر حينئذ بنقله إليه، فيطالب بإرجاعه إلى المكان الأول ومصدره الأصلي في البحر. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه لو لم يأمره بذلك، لم يأذن له بنقله، أو لا منعه قال له ترك لي خاص، لا بدي رد لك إلى مكان الأول عملا بقاعدة على يدي ما أخذت حتى تؤدي، أو المقصود كله مردود يا خي ترك لي هون، لا بدي رد لك حينئذ المكان الأول، هون لا يجوز له حينئذ نقله. ليش؟ لأنه تصرف في مال الغير بلا إذنه وبلا رضاه في البيت، وبالتالي حينئذ سوف يكون آثما في المقام، لا يجوز تكليفا أكثر من هيك. ما فيش هلا بيجي بعدين الحكم الوضعي اللي هو أنه بيضمن ولا ما بيضمن. إذا المطلب الثالث أو المقاطع أن يكون على وفق حينئذن القاعدة، يعني الإرجاع إلى المصدر الأول ليس من مقتضيات إيصاله إلى المكان الذي لم يأذن به المالك بحسب ظاهر الشرع. حتى نقول أذن المالك بالإرجاع أو لم يأذن بالإرجاع يجب عليه الإرجاع على كل حال حتى ولو لم يأذن المالك. لا، الإرجاع إلى المصدر الأول اللي هو بغداد حينئذن إنما يكون بإذن وبطلب من المالك. لو لم يأذن المالك لا يجوز له الإرجاع حينئذن فيها. قال له خلص ترك لي ها. وهذه النقطة اللي بعضهم قال بأنه على يدي ما أخذت حتى تؤدي، غاية ما تفيد أنه التأدية بأن يكون تحت سلطان المالك وصاحب حينئذن المتاع وصاحب العين حتى ولو لم يكن المكان الأول في البحر. ونحن إذا قلنا أنه لو كان المالك موجود في النجف وذلك بدي رد له النجف، بس هو لا، المالك قال له وصل لي إلى بغداد اللي هو المصدر الأول، وجب عليه الإرجاع المكان. نعم أنه روح وصل لي، خل نفترض على طشقاند وعمد ريوان، لا هذا شيء أزيد حينئذ مما يقتضيه الضمان في البين، يعني شيء مؤون حتى لو ما قالوش مؤون في البين أزيد مما يقتضيه الضمان. إما بالمكان اللي هو فيه أو إلى مصدر الأصلي، أما إلى مكان آخر شو لا، هذه كلفة زائدة. وحتى لو لم يكن حينئذ فيه هذه الكلفة، لكن كلفة ولو بدنية في البين زائدة حينئذ لا يقتضيها الضمان بلا أي إشكال. وبعبارة أخرى أنه إن ليس إرجاع العين إلى المصدر الأول من مقتضيات إيصالها إلى النجف الذي لم يكن محط رغبة المالك ولم يكن محط إذن ورضا المالك في البيت، وإنما يكون ذلك بإجازة وبإذن من المالك. إن أذن المالك حينئذ عمل به، وإن لم يأذن المالك بدنا بيبقيها حينئذ في المكان الأول، بحيث لو أخرجها إلى بغداد تكون يده يد آثمة ويكون مأثوما بهذا التصرف، تصرف في مال الغير بلا إذنه غير جائز. المطلب الثالث والأخير أنه لو تلفت العين وقت الحملها إلى النجف، واضح مش وقت اللي عم يرجع من النجف إلى بغداد بطلب من المالك، لأنه بيطلب من المالك إذا صارت يده مستأمنة، لا أخرجها من بعد ما إجا قال له عندك يمين أيها، عندك بينة أيها الأجير على أن الإجارة وقعت إلى النجف، قال له لا، احلف أيها المالك، حلف المالك، فصار حينئذ بحسب ظاهر الشرع الأجير غير مأذون بحمل هذه العين إلى النجف في البين، فيده يد عدوانية ويد آثمة في البين. مع التعدي والتفريط صار في تلف للعين، لم يوثقها في المقام أو وضعها في مكان وما حفظها، يعني لم يكن في حرز فسرقت، يكون حينئذ الضمان بملاك التعدي والتفريط، يعني بملاك الإتلاف في البين. وأما مع الحفظ والتحفظ على هذه العين تلفت حينئذ تلك العين، ففي مثل هذه الفرضية هل يضمن أو لا؟ قطعا هنا أيضا يضمن. ليش؟ لأن يده بعد أن حكمت بظاهر الشرع بأنها يد عدوانية وآثمة، كل تلف يعرض على هذه العين يكون مشمول لي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه هي اليد الآثمة وغير المأذونة، وهي بحسب ظاهر الشرع يد غير مأذون، مأذونة بالإيصال إلى كربلاء وليس إلى النجف. والنسبة فيما بين كربلاء والنجف هي نسبة التباين وليست نسبة الأقل والأكثر، فتكون مضمونة بحسب ظاهر حينئذ الشرع في البحث. إذا بنينا على شو؟ على أنه مدعي ومنكر. وكذا إذا بنينا على التحالف في البحث، لأنه بالتحالف ما لح يثبت شيء لا من دعوة المالك ولا من دعوة الأجير، لا دعوة المستأجر ولا دعوة الأجير، فتكون يده غير مأذونة، وبالتالي تكون آثمة، فيكون حينئذ أيضا ضامنا بحسب ظاهر الشرع إذا حصل التلف، فضلا عن الإتلاف اللي هو في ظل التعدي أو التفريط في البيع. هذا ما يرتبط في المسألة الثانية عشر، ويأتي إن شاء الله تتم الحظ.